بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على كتاب مرتقى الوصول في علم الوصول. وقد وصلنا إلى فصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للنسب بين الألفاظ والمعاني. قال: اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراحة وغدا. إذا تعدد اللفظ والمعنى فالنسبة حينئذ تسمى تباينا، كإنسان وحجر، فهذان لفظان إنسان وحجر وهما لمعنيين مختلفين، فالنسبة حينئذ تسمى تباينا. ومثل هو بالفعل ولا فرق. قال: كراحة أي سار آخر النهار، وغدا أي سار أول النهار، فهذه النسبة تسمى تباينا. قال: وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. يعني أنه إذا اتحد اللفظ والمعنى فهذا ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن تستوي أفراد المصدوق أفراد إما أن تستوي أفراد الاسم في محله أو أن تتفاوت فيه، فإن استوت فيه فهذا يسمى متواطئا، وذلك مثل أرض، فأفراد الأرض آحاد الأراضي لا تتفاوت في نسبتها إلى الأرضية، فليس بعضها بأمكن في الأرضية من بعض، وآحاد الشجر كالضال والسلم والطلح والقتاد وغير ذلك نسبتها للشجر واحدة لا تتفاوت، فليس بعضها بأمكن في الشجرية من بعض، فهذا يسمى بالمتواطئ. فإن تفاوتت الأفراد في نسبتها للمعنى فهو المشكك، ذلك كأفراد النور، النور معنى كلي آحاده متفاوتة في المعنى، فنور الشمس ونور القمر ونور النار ونور المصباح، هذه الأفراد ليست على مستوى واحد من الإضاءة فهي متفاوتة، فهذا يسمى بالمشكك. وكأفراد الأبيض، الأبيض أفراده مثلا ثوب وقرطاس وثلج وعاج وإنسان، ولكن هذه متفاوتة في البياض، بعضها أشد بياضا من بعض، فهذا النوع يسمى بالمشكك هو ما تفاوتت أفراده. قال: وفي اتحاد متواطن إن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. السواد مثلا أيضا له أفراد كالشعر وريش الغراب والمداد والقاري والنفط وغير ذلك، فهذه فيها سواد ولكنها متفاوتة أيضا في السواد، بعضها أشد سوادا من بعض، فهي من قبيل المشكك، بخلاف مثلا شجر فليس القتاد بأمكن في الشجرية من الطلح، وليس الضال بأمكن في الشجرية من الغضاء، وهكذا. وما به المعنى فقد تعددا كالعين فهو الاشتراك. إذا تعدد المعنى واتحد اللفظ فهذا يسمى بالاشتراك كالعين، مثل له بالعين. العين تطلق على عدة معاني، تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى النضة الذهب والفضة إلى غير ذلك من الإطلاقات، ذكر ابن مالك في المثل الذي لها 16 معنى. فهذا يسمى بالاشتراك، يسمى بالمشترك. وما يرى ما يرى لنوع إذا يخالف كالبر والقمح هو المرادف. عكس الأمر وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، هذا يسمى بترادف، وذلك كالبر والقمح. البر والقمح معناهما واحد، وكذا الحنطة نفس الشيء. فهنا تعدد اللفظ واتحد المعنى، هذا على عكس ما قبله، على عكس العين، فهذا يسمى بالمرادف. وليس منهما به لمقصدي زيادة كالسيف والمهند. نبه هنا على أنه ليس من المترادف ما كان فيه أحد اللفظين مشتملا على زيادة معنى ليست في اللفظ الآخر، وذلك كالسيف والمهند. سيف معروف، والمهند هو السيف المنسوب إلى الهند، لأن الهند كانت تطبع فيها السيوف وكانت تمتاز بالجودة. إذن السيف ليس مرادفا للمهند. لماذا؟ لأن في المهند زيادة معنى. وكالسيف والصارم، الصارم أيضا من أسماء السيف، وكذلك الحسام، لأن الحسام معناه القاطع. فما كان فيه أحد اللفظين مشتملا على زيادة معنى لا يعد من الترادف. ثم قال: والوضع شرط الاشتراك حيث ما أتى وإلا فهو للنقل انتمى. والوضع شرط الاشتراك حيث ما أتى وإلا فهو للنقل انتمى، يعني أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا أوليا لم ينقل من أحدهما للآخر. فالعين وضعت من أول الأمر للحاسة المبصرة ولعين الماء مثلا، فالاشتراك شرطه أن يكون الوضع أوليا ولم ينقل اللفظ من أحد المعنيين للآخر. فإذا كان اللفظ نقل من أحد، نقل إلى معنى آخر، فإن كان نقل لعلاقة سمي الأول حقيقة والثاني مجازا، وإن نقل لغير علاقة سمي الأول مرتجلا والثاني منقولا. قال: الوضع شرط الاشتراك حيث ما أتى وإلا فهو للنقل انتمى. ثم قال: فصل. وقوع لفظ الاشتراك وضع في معنييه الخلف فيه وقع، والحكم فيه إن أتى مجردا توقف فيه بحيث ورد. والشافعي يحامل له على ما يقتضيه الاشتراك ما على، وحيث ما احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن. تقدم أن اللفظ المشترك هو الذي اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى كالعين. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن يستعمل في معنيه معا؟ اختلفوا في ذلك. منهم من قال: نعم يجوز أن يستعمل في معنيه، وهذا هو المشهور عن مالك رحمه الله تعالى والشافعي. ومنه على أحد التفسيرات قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يصلون، صلاة الله تعالى ليست مثل صلاة الملائكة، فصلاة الله تعالى رحمة وتشريف، وهذه ليست هي صلاة الملائكة، فصلاة الملائكة دعاء. إذن عندنا معنيان، صلاة الله ليست هي صلاة الملائكة، لأن الملائكة ليست عندهم رحمة، يعني لا رحمك الله، الذي يرحم ويشرفه هو الله سبحانه وتعالى، فهم يدعون. إذن يصلون هنا اشتملت على معنيين مختلفين، وهما الرحمة والتشريف من الله تعالى والدعاء من الملائكة، مفهوم؟ فاستعمل اللفظ هنا في معنيين مختلفين. أجازه بعضهم مطلقا، قلنا وهذا مشهور عن مالك والشافعي، ومنعه بعضهم مطلقا، وفرق بعضهم بين النفي والإثبات، فقال يجوز في النفي دون الإثبات. والحكم فيه إن أتى مجردا توقف فيه بحيث ورد. إذا ورد اللفظ المشترك مجردا عن القرائن، كمن قال عندي عين ولا قرينة تدل على قصده للجارية أو للناضة أي الذهب والفضة أو نحو ذلك. هنا مذهب كثير من الأصوليين أنه يكون مجملا حتى يأتي ما يبينه. والشافعي رحمه الله تعالى يحمله على جميع محتملات اللفظ احتياطا. ومن أمثلة ذلك حديث لا طلاق في إغلاق. الإغلاق فسره كثير من المحدثين بالإكراه كمالك وغيره، وهذا الحديث كان سببا في محنة الإمام مالك كما هو معلوم، حين حبسه العباسيون وآذوه لأنهم كانوا يحلفون الناس بأيمان الطلاق على البيعة، وأفتى مالك رحمه الله تعالى أنه لا طلاق على المكره. فيقول الحنفية هذا لا يدل على أن المكره لا طلاق عليه، لأن الإغلاق لفظ مشترك بين الجنون والإكراه، واللفظ المشترك إذا لم تقم قرينة على تعيينه كان مجملا، والمجمل لا يصح الاستدلال به لقيام الاحتمال. إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. فيقول الشافعية نعم نسلم أنه مجمل، ولكن مذهبنا أن المجمل أن أقصد نسلم أنه مشترك، نسلم أنه لفظ مشترك، ولكن مذهبنا أن المشترك إذا لم تقم قرينة على تعيينه يحمل على جميع معانيه، وبمقتضى مذهبنا لا طلاق على مجنون ولا على مكره، لأننا نحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه احتياطا إذا لم تقم قرينة تعين المراد. ومالك رحمه الله تعالى مذهبه مذهب الجمهور، ولكنه وافق الشافعية في هذه المسألة، لا من جهة أنه يحمل المشترك على معنيه عند عدم القرينة، ولكن كأنه قامت له قرينة جعلته يوافقهم في هذه المسألة، وإفتاؤه ببطلان طلاق المكره مشهور كما هو معلوم. قال والشافعي حامل له على ما يقتضيه الاشتراك معنا، يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن اللفظ المشترك إذا لم تقم قرينة على تعيين المراد منه فإنه يحمل عنده على جميع محتملاته احتياطا، كما مثلنا، وحيث ما احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن، يعني أنه إذا وجدت قرينة معينة أو معممة عمل بمقتضاها، إذا وجدت قرينة تعين اللفظة المشتركة، أي تعين المعنى الذي أريد من بين المعاني المشتركة، عمل بمقتضاها. وإذا وجدت قرينة أيضا معممة تجعله عاما في جميع المعاني، فإنه يعمل بمقتضاها حينئذ. وحيثما احتفت به القرائن فهو لتعيين المراد ضامن. وفي الكتاب منه بعض قد أتى، يعني أن المشترك ورد بعضه في كتاب الله سبحانه وتعالى، سيمثل لذلك. وهذا فيه رد على من منع وقوعه في الوحي. من الأصوليين واللغويين من منع وقوع المشترك، فمنهم من منعه مطلقا في اللغة، ومنهم من منعه في الألفاظ الشرعية كالقرآن والسنة. ووجه منعهم لوقوع المشترك في الوحي أنهم قالوا إن المشترك إما أن تأتي معه قرينة تبينه وهذا فيه تطويل، أو أن لا تأتي معه قرينة فلا يفهم المراد منه حينئذ، والوحي إنما جاء للإفهام. والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال إن التفصيل بعد الإجمال من مقاصد البلغاء، فهو يذكر مجملا ثم يبين، فالشارع يذكره مجملا ثم يبينه. والذي عليه المحققون من الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وفي القرآن أو السنة مجمل يتعلق به حكم شرعي غير مبين. جميع إجمالات الكتاب والسنة لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بينها، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن البيان وقد بين على أكمل وجه. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن لفظ باق على إجماله إذا كان يتوقف عليه عمل. إذا لم يتوقف عليه عمل فهذا لا يحتاج إلى بيانه لأنه لا يتوقف عليه عمل. وأيضا أن من مقاصد العرب إلقاء الكلام إلى السامع مبهما أولا أو مجملا ثم يبينه بعد ذلك، لأن الشيء إذا ناله الإنسان بعد طلبه كان أعلق بنفسه وأضبط له مما لو تبادر إليه وفهمه ابتداء. أنت عندما تتردد في أمر وتبحث عنه ثم تجد تفسيره، هذا التفسير سيعلق بنفسك علوقا لا يحصل في حال ما إذا وجدته مفهوما من أول الأمر. فإذا نلت شيئا بعد طلبك له كان أعلق وأرسخ في ذهنك مما لو انساق لك أولا دون تعب ودون عناء. قال السيوطي رحمه الله تعالى: في الكوكب ذو الاشتراك واقع في الأظهر، وقد نفاه ثعلب من اللغويين والأبهري من الفقهاء والأصوليين. إذا نفاه بعض اللغويين كثعلب، ونفاه بعض أيضا الفقهاء والأصوليين. وفي القرآن نجل داود نفى، وآخرون في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الكتاب منه بعض قد أتى، وذلك مثل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء هو مختلف فيه، حمله المالكية والشافعية على الطهر، وحمله الحنفية والحنابلة على الحيض، وينبني على ذلك طبعا عدة المرأة متى تبدأ ومتى تنتهي، هل تبدأ بالأطهار أو بالحيض. طبعا هو يسلمون أنه مجمل، ولكن كل فريق يدعي أن الإجمال، طبعا يقول الإجمال غير باق وقد بجن. فمن يرى مثلا أن القرعة هو الطهر. يقول الدليل على ذلك أن الله تعالى قال 3 قرء بالتاء في المعدود، وهو إما أن يكون طهرا أو حيضا، والحيض مؤنث في كلام العرب والطهر مذكر، والتاء إنما تثبت في المعدود المذكر. التاء 3 بالتاء يقول العشرة في عد ما آحاده مذكرة، فهذا يدل على أنه طهر. وأيضا سمع كذلك في كلام العرب كقول الأعشاء مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، لما ضاع فيها من قروء النساء، الذي يضيع على الرجال من شأن النساء هو الأطهار وليس الحياض. لما ضاع فيها من قروء نسائك، فاللغة تدل على أن القراء هو الطهر. والحنفية تحتج بحديث ورد فيه دع الصلاة أيام أقرائك، والذي يسقط الصلاة هو الحيض وليس الطهر. وأجاب عن هذا بما نقله ابن الأنباري أن القراء إذا كان بمعنى الطهر جمع على قروء، وإذا كان بمعنى الحيض جمع على أقراء، والحديث أيام أقرائك وليس أيام قروئك، والآية فيها 3 قروء. المهم أن هو هذا اللفظ مشترك، وكل فريق يرجح بيانه بما يراه من الأدلة. قال ومثله بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات، يعني أنه وقع أيضا في القرآن الكريم بعض المعربات. المعرب هو اللفظ الأعجمي الذي استعملته العرب، وعادة يجرون فيه تغييرا ليتناسب مع قواعده، وهو كثير ويعرف ببعض القرائن تذكر في علم النحو والتصريف. ومن ذلك مثلا أن يجتمع في الكلمة حرف الجيم والصاد، فهذان الحرفان لا يجتمعان في كلمة عربية، كالجص والصولجة، أي كلمة اجتمع فيها حرف الجيم والصاد فهي أعجمية، لأنهما لا يجتمعان في كلمة عربية. وكذلك اجتماع الجيم والقاف كالجولاقي لوعاين، فهذان الحرفان أيضا لا يجتمعان في كلمة عربية. وكذلك كل كلمة تألفت من 4 حروف فزائدا فصاعدا وليس فيها حرف من حروف الذلاقة التي هي مر بنفل، مر بنفل، هذه الحروف هي أكثر حروف اللغة العربية استعمالا، جمعها بعضهم بفر من لب، ولكن هذا المثال أحسن، مر بنفل، مر بنفل، ومر بفرض أيضا كذلك يعني. مر بنفل، هذه الحروف هي أكثر حروف اللغة العربية استعمالا، وإذا خلا منها لفظ رباعي دل ذلك على عجمته أنه أعجم. ومن غير الغالب كلمة عسجة بمعنى الذهب، وهي عربية مع خلوها من حروف مر بنفل، كل لفظ رباعي فصاعدا ليس فيه حرف من حروف الذلاقة فهو عجم. مثل لبعض المعربات بالأب وهو الحشيش والقسطاس في قول الله تعالى وزينوا بالقسطاس، الأب في قوله تعالى فاكهة وأبا، القسطاس هو الميزان العدل لغة رومية، والمشكات مثل نوره كمشكات وهي الكوة في لغة الحبشة. فهذه الألفاظ معربة أي استعملتها العرب وغيرتها لتجري على قواعدها، حتى إنها وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا على قول، والمسألة مختلف فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فمن أهل العلم من قال ليس في القرآن معرب، لأن وقوع المعرب في القرآن ينافي عربيته. ومن من قال هذه الفاظ يسيرة استعملتها العرب وغيرتها ولا تخرج القرآن عن عربيته. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب: اللفظ إذ ما استعملته العرب فيما له لا عندهم معرب، وليس في القرآن عند الأكثر كالشافعي وابن جرير الطبري. يعني أن الإمام الشافعي وكذلك الإمام ابن جرير الطبري يريان أن المعرب ليس واقعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ما الجواب عن هذه الألفاظ؟ الجواب عنها أنها من توارد اللغات، أنها مما اتفقت فيه اللغة العربية وغيرها، وهذا يقع. بعض اللغات تتفق في كلمة فتكون باللغة العربية هي نفسها باللغة الرومية، وهي نفسها مثلا بلغة أخرى، فهذا من توافق اللغات، وهذا في غير الأعلام. أما الأعلام فلا خلاف في وقوع الأعلام العجمية في القرآن الكريم، لأن جميع الأنبياء الذين ذكرت أسمائهم في القرآن الكريم هم من العجم، إلا أربعة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهود، وصالح، وشعيب. بقية الأنبياء ليسوا عربا، هم من العجم كما هو معلوم. ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.